قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله. شاب بينتحر عشان سقط الثانوية العامة، تهريج زيادة في الشارع المصري عن قضية الثانوية العامة. أحد الدكاترة في جريدة الوسط الإلكترونية اسمه الدكتور عبد الله هلال قال إن الإعلام جزء لا يتجزأ من فساد منظومة التعليم، لأن في كل سنة الموال اللي بنسمعه البنات تقعد تصوب بعد امتحان التفاضل، البنات بتنهار بعد امتحان الإنجليزي، البنات بتلطم وتنط في النيل بعد امتحان الرياضة، كأني عايزين انه اهم حاجه نتيجه الثانويه العامه تكون فوق جدا. والراجل بيقول انا مش بدافع عن الوزير، انا عايز اعرف ايه دخل الاعلام في القضيه بالصوره دي. يعني ليه الاعلام يتكلم عن سوره الامتحانات وحرام عليكم ولمصلحه من يبكي هؤلاء ويجيب لي بنت مرميه على حضن امها بتعيط؟ بدانا نهرج زياده قوي. واسمحوا لي ان انا في اخر الحوار مع استاذنا الدكتور فخري الطهطاوي هعلق بكلمه قايلها الدكتور عبد الله هلال. انا برحب بالاستاذ الدكتور فخري الطهطاوي خبير اداره الازمات. ازاي حضرتك؟ ومنورنا اول مره على قناه الناس، ما اكونش يا رب اخر مره. دكتور فخري، حضرتك شايف التعليم ازاي في مصر؟
بكلمه بسيطه، التعليم في مصر هو سبب رئيسي اما لتدهور احوال امه أو لتقدم أمة، مش في مصر فقط، في أي مكان في الدنيا.
نعم.
يعني أنا ليا مقولة دايما بقولها إن أي شعب بينتج مشاكله، وإنتاج المشاكل من عقله، وعقله يعني هي الوسيلة الرئيسية اللي ربنا سبحانه وتعالى حبانا بيها عشان نفكر.
نعم.
بس نفكر صح.
نعم.
ولذلك الـ education system، نظم التعليم في أي دولة تحترم نفسها طبيعية، هي اللي بتأكد أن هناك إدارة محترفة لإمكانيات وقدرات أي دولة، أو في فقر في هذه الإدارة وليس فقر إمكانيات.
نعم.
يعني دايما وأبدا نقول دولة محدودة الإمكانيات محدودة الموارد، لا، المشكلة ليست في محدودية الإمكانيات والموارد أيا كان نوع هذه الإمكانيات والموارد، ولكن المشكلة في فقر الإدارة في هذه الإمكانيات والموارد. وأهم مورد في أي بلد في العالم موارد البشرية.
طيب احنا هنشوف تقرير ونرجع نستكمل الحوار مع حضرتك، خليكم معنا.
النتائج بصفة عامة بتعكس الاثنين معا، يعني مستوى الطالب دي حاجة نقول بيقل، لأن التعليم بيقل ما بيزيدش، مستوى التعليم بصفة عامة بيقل ما بيزيدش. الخطوة الثانية وهي صعوبة الامتحان السنة دي، أو كل سنة بيبقى بيصعبه أكثر عن السنة السابقة.
والله نتائج السنة دي أقل من المتوقع، على عكس ما عودونا على نسب النجاح المرتفعة، وإن كنت أنا أصلا مش موافق على أن نسب النجاح تكون زي زمان فوق 100% بكتير، لأن ده إنديكيشن مش مظبوط لمستوى الطلاب عندنا في مصر. لكن هي خطوة في الاتجاه الصحيح ان المجاميع ترجع تقل، بس ما كانش ينفع انها تتعمل مرة واحدة كده.
اللي قرناه في الجرائد طبعا في اليومين اللي فاتوا ان النسبة 50-50، 50% نسبة نجاح 50% نسبة سوء، طبعا دي نسبة عمرها ما حصلت قبل كده. طبعا صدمة لأولياء الأمور، الناس اللي دفعت فلوس كتيرة في الدروس الخصوصية والحاجات دي، صدمة للطلاب اللي كل واحد بنى على حلمه انه اللي عايز يدخل كلية هندسة، اللي عايز يدخل كلية طب أو whatever. أنا طبعا بتكلم على الجامعات الحكومة، ميبي يكون الاوبجكتيف من الحاجه زي كده ان الناس ما تجيبش مجاميع كويسه عشان الناس تبتدي تتجه للجامعات الخاصه، لان ده بيزنس.
لان عدد الجامعات الخاصه كل سنه بيزيد عن الثانيه.
متهيألي كده هي خطه مستهدفه من قبل الحكومه على اساس تقليص اعداد الناجحين والدخول في الجامعات المصريه العاديه. لاني سمعت، انا ما قريتهاش بس سمعت من بعض الناس ان وزير التعليم قال اللي هيجيب 85% انا هروح ابارك له في البيت.
واضح النتائج والمؤشرات قبل النتائج كانت بتقول ان النتائج مش هتبقى بمستوى النازل. يعني واضح برضو سياسه التعليم لسه ما استقرتش وبتخبط.
انا شايف ان الوزير الجديد احمد زكي بدر بدا البدايه الصحيحه. الاول كان في يعني بنشوف مجاميع عاليه جدا بدون اي مبررات، وانا بعتقد كان في عشوائيه رهيبه جدا في العمليه التعليميه.
عشوائية كبيرة جدا في العملية التعليمية. ده هيقودنا ان احنا نسأل استاذنا الدكتور فخري عن الأسس والأركان اللي المفروض تنبني عليها العملية التعليمية عشان تاخد البلد في اتجاه صح.
تمام. ترفع الأركان فوق الأسس،
ما تتشقلبش الدنيا يعني.
لا
نعم.
رقم اثنين، يجب ألا نشخص أي نظام، مع احترامي للوزير السابق أو الوزير الحالي أو الوزير اللي سوف يأتي. تشخيص
بمعنى
يعني لا يجب أن نحكم على مسيرة أو الأوبريشن أو عمليات نظام معين في وزارة من وزارات
عشان شخص،
عشان شخص
بنحبه أو بنكرهه.
نحكمها عشان النظام السائد، السياسة الموجودة. السياسة لها طبيعة من الاستقرار، لها معيار من الاستقرار، تحكمها رؤية عامة شاملة بتقول احنا رايحين فين. الموضوع في منتهى البساطة على فكرة، لا يحتاج لا العملية تعقيد ولا فكر ولا وكالة ناسا ولا خلاف. الموضوع في منتهى البساطة، احنا فين وعايزين نكون فين وازاي نحقق ده. احنا فين، نقيم الوضع الحالي. تقييم الوضع الحالي معنى بلغة الاقتصاد اللي بيفقهها عموم الشعب كله. ايه هي لغة الاقتصاد؟ قوانين السوق، عرض وطلب. يعني ايه عرض وطلب؟ يعني المجتمع المصري محتاج ايه في نوعية الخريجين عشان مصانع العقول تنتج هذه الأعداد عشان تعرض في سوق العمل وبالتالي بالجودة المطلوبة.
نعم.
يبقى أنا فين؟ عايز أكون فين؟ لازم أحدد أركان نظام تعليمي واضح، لا أستورده من الخارج ولا أقلد ولا أجيب حاجة لا تتناسب مع ظروف المجتمع المصري ولكن نبت المجتمع المصري. وهكذا على فكرة الأمم والدول التي كانت وسبقتنا.
شايف الأساس إزاي يا دكتور؟
الأساس الرئيسي هو طالب علم. في ثلاث مؤسسات أستاذ خالد بتتحكم في أي دولة، ثلاث مؤسسات: مؤسسة الأسرة، مؤسسة التعليم، ومؤسسة المؤسسة الدينية.
نعم.
دول ثلاث مؤسسات بيصيغوا وعي ووجدان أي شخصية قومية في أي دولة،
بيشكلوا الشخصية،
بيشكلوها.
نعم.
ضمير وفكر ووعي.
نعم.
المؤسسة الأولى هي مؤسسة الأسرة، دي أساس أي مجتمع، اللي هي تعد طالب علم من أول ما كان طفل إلى مرحلة الحضانة إذا كان هيبقى فيه مراحل حضانة. وفي ألمانيا على فكرة مراحل الحضانة بيبقى فيها بروفيسور، لأنه بيبدأ من البدايات ينتقي التالنت، ينتقي المواهب من البدايات.
ده يخلينا علق مع حضرتك الكلام مهم قوي يا دكتور فخر، ربنا يبارك لك. هل حضرتك شايف ان احنا بنعكس الاوضاع
تمام
في مسألة
تمام
ان احنا ندي الابتدائي وكيجي ناس ما تفقهش اي حاجة في العملية التعليمية ونقول عيب اول لما نجيب حد كبير يكتشف التالنت او المواهب اللي حصل عليها دي، وندي للكبار العقليات الكبيرة ذوي الخبرة؟
نعم، احنا بنعكسها وبنلخبطها كمان. يعني مش كمان عكسه فقط، احنا بنعكس لان وسدنا الامور في بعض المراحل التعليمية بانواعها المختلفة
لغير أهلها،
لاكثر من اهلها وخلافه. نمرة اثنين على فكرة، احنا بنختزل نظام التعليم في مصر كل سنة وعامة واصبح بعبع. بالرغم ان انا عندي ما هو اهم من الثانويه العامه، انا عندي التعليم المهني. التعليم المهني ده مطالب به المجتمع المصري،
صناعي والزراعي والتجاري،
ده نهضه مصر كله من هذا المناحي التعليم. اهملنا هذا وانا اركز على بعض المجتمع المصري في الثانويه العامه سيزون، يعني كل موسم كده بيبقى دايما عندي
احنا زهقنا من القصه.
وبالتالي اصبح من صباع مزمن اصبح في ازمه في مصر، لاني وليست مسؤوليه وزاره التعليم فقط. انا باكد هذه الجزئيه عشان زي ما قلنا ما نشخصش نظام التعليم في مصر في شخص من يدير هذه المؤسسه، كمان يجب الا نختزل مسؤوليه نظام التعليم في مصر في شكل وزاره. لا
نعم.
الوزارات في مصر فاير فايتنج على فكره، يعني فاير فايتنج يعني يا دوب بتطفي مشاكل. لكن لابد ان تحكمها رؤيه مستقبليه، منهج عام، سياسه ثابته. وبالتالي الوزراء ايا كان اسمائهم وكوادرهم ومؤهلاتهم ياتوا ليكملوا البنيان من مرحلة، لكن في نسق عام هم بيتحركوا فيه.
نعم.
هذه السياسة موجودة ولا لا؟ هذه الاستراتيجية موجودة ولا لا؟ يعني مصر تستحق أكثر من أن تقوم الدنيا ولا تقعد عشان ثانوية عامة في كل سنة. مصر تستحق أن هي يكون هناك رؤية 2050 زي الدول الأخرى.
نعم.
فين؟ في التعليم وهو أساسه. بمعنى إيه التعليم؟ أنا عندي وزارة المفروض تقول لي سوق العمل محتاج إيه، زي وزارة القوى العاملة المفروض ده ألف به
شأن وزارة قوة العمل عشان تسوق بلغة السوق بقى. انها تقول لي السوق المصري داخليا وخارجيا محتاج ايه؟ محتاج ايه كوادر؟
كم مهندس؟ كم دكتور؟
التوتال كواليتي مانجمنت، نظام الجودة الشاملة مطبقه في التعليم. والبنك الدولي على فكرة بيمهد هذه الامور وبيعملها فندق في الجامعات المصرية. لكن للأسف انا محتاج الاركان تؤسس بشكل سليم وترفعها على اساس افضل. ان مؤسسة الاسرة تنتج لي طفل مربى، لأن وزارة التربية وتعليم.
نعم.
وزارة التعليم ما تربيش، لا وزارة نعم. التعليم بتعلم، بس نعم. بتعلم بتشتغل على شغل المؤسسة الأم اللي هي الأسرة.
مؤسسة الأسرة.
الأسرة. أنتجت لطفل معد أن يكون تلميذا لكي يحصل علم. أنهي نوع من العلم بقى؟ العلم الذي يفجر العقل النقدي ولا الذي يفجر العقل الحافظ؟ أنهي علم؟
إحنا عندنا العقل الحافظ.
أنا عايز العقل النقدي.
نعم.
وده اللي أنا أدخل به بمصر في تلك الدولة العظيمة للأمة العظيمة في هذا العالم، لكي يقال أن هذه أمة استطاعت أن تمسك بتجربة العلم والتقدم، لأنه كنا.
نعم.
لابد أن العلم والتعليم هو قاطر التقدم، وليس الاقتصاد ولا السياحة ولا خلافه.
نعم.
لأن اللي بيدير الاقتصاد والسياحة والصناعة والطب
والخلافه
كل الناس متعلمة.
نعم.
إذا أنا عيبي في الإدارة، والإدارة فكر، ومن يصيغ الفكر الأمة هو نظام التعليم. إذن المؤسسة الأسرة أنتجت الأساس، ترفع الأركان. أركان التعليم ثلاثة أربعة.
نعم.
أول حاجة منهج تعليمي يفجر العقلية الناقبة.
نعم.
بمعنى أن هناك منهج بيسرفس بيخدم على احتياجات السوق.
كويس.
نمرة اثنين، أن يكون الركن الثاني معلم عفيف. نعم. يعف إذ لم يكن في مقام القاضي فهو أعلى معلم، لأن المعلم بيخرج القاضي ويخرج وكيل النيابة ويخرج الضابط ويخرج الطبيب ويخرج به.
نعم.
إذن يعف المعلم. نعم. حتى لا نجد ميزانية الغير رسمية للدروس الخصوصية مليارات.
نعم.
معنى ذلك أن القدرة موجودة، خلي بالك في هذه الجزئية.
نعم.
قدرة المعلم المصري الذي يشكك فيه، لا المعلم المصري يستطيع، بدليل أنه هو فتح مدارس موازية والمدارس الرسمية في وادي وهو في وادي آخر.
نعم.
نمرة ثلاثة في أركان التعليم، نظام معايير قياس للملكات الفهم وليس الحفظ. نظام. يعني أنا سامع أحد المداخلات اللي حضرتك سمحت بيها، الرجل بيتكلم على الانديكيتور المؤشرات.
نعم.
بيتكلم على معايير القياس.
نعم.
معايير القياس لا يجب أني أنا طوال 9-8 شهور عام دراسي آجي في نهاية العام وأبدأ أقيم عقل كان يلقن
كمبيوتر.
yes. وبالنهاية أنا بأخذ هذا الخريج أصبح expired. هذا المنتج منتج المصانع العقلية، مصانع العقول اللي هي المعاهد والكليات والمدارس. مفروض المنتج ده يكون في معيار الجودة حتى يعرض، فبيبقى في معيار جودة حتى يقبل عليه. هذا المنتج خارج expired أساسا، فمين يقبل عليه؟ ولذلك بالميزانية مصر ما عندهاش فقر في الإمكانيات، بدليل ان تسمع عن عمليات الترقيع في عملية اعداد برامج، اعداد تدريب واعادة تشكيل العقل بعد كده، سواء كانت في خريج كليات وخريج معاهد وخلاف.
نعم.
طيب ما طالما عندنا هذه البرامج اللي احنا هنعيد صياغة هذا الخريج اللي هو اكتشفنا انه هو اكسبايرد، انه هو منتهي الصلاحية.
نعم.
صلاحيته لا يستطيع ان يفكر، وبالتالي بيغرس يدفع فيه في مواطن خدمية يسيء استخدامها ويسيء المعاملة ويسيء ممارسة، وبالتالي بنشتكي.
يمكن عايزين في النقطة دي نركز مع حضرتك دكتور فخري على مسألة، هل مسألة التقييم ومقاييس التعامل مع الملكات والفهم تستدعي انه لازم يكون في نظام للامتحانات بهذا الشكل، يطلع لي زي ما كنا مثلا في كلية، يعني انا خريج كلية هندسة، كان الدكتور مثلا من 5 أسئلة يقوم ضارب سؤال في الصميم للعقليات الفذة في الدفعة اللي تعرف تتعامل مع مشكلة، ويقدر يقرر دول يبقوا معيدين ودول هيطلعوا عاديين، دول مثلا سوبر، دول تحت شوية. هل حضرتك شايف العملية التعليمية في الامتحانات وعلى مدار السنة في امتحانات الشهور والاختبارات المفاجئة هي اللي تعمل عملية الملكة دي؟
نعم، هي فرص لدى الدارس، لدى المشرف على هذه العملية، انه يكتشف اين نقاط التقدم، فين الجاب، فين نقطة الضعف، ويستطيع ان هو يتعامل معها طالما عنده فرصة. لكن ما يجيش في نهاية الامتحان نهاية السنة الدراسية ويختبر قدراته لانه ما عندهش فرصة. وبالتالي بيبقى فيه أزمة نفسية، في انهيار عصبي زي ما شفنا مجموعة الجرائم او مجموعة الوقائع اللي حدثت،
انتحار
خلافه. وهذا مشهد لا يليق بمصر. تاني مرة تانية، يجب على القائمين على هذه الامور سواء كان مسؤولين في حكومة او خلافه ان يدركوا اهمية ان هذه مصر،
التي كان العلم أحد أهم إنتاجها الاستراتيجي.
طيب كلمنا في المنهج العلمي, كلمنا في المعلم, وطبعا انت حاك يعني لضيق الوقت احنا بنختصر العناوين لان عشان اتكلم عن معلم ده محتاج حلقات طويله, واتكلمنا عن نظام التقييم اللي خرج لي الناس التالنتد والمواهب الكويسه, مش يختبر سياسه الحفظ والدلء واخلص وخش على السنه اللي بعدها وما لفش علاقه, لدرجه ان في امتحان الثانويه العامه السنه دي ناس بتشتكي بتقول ده جاب لنا مساله في الرياضه كان فيها معلومه من ثانيه اعدادي, كانه المفروض هو مش مسؤول عن السنين اللي فاتت والمفروض انه يتعامل مع السنين الحاليه. نمره 4,
نمره 4 محراب علم.
نعم
محراب, وانا يعني اصريت من اقول محراب.
محراب جميل والله.
محراب علم اي انه مكان له قدسيته.
نعم
له القدسيه.
نعم.
محراب علم بمعامل معده طبقا للمناهج والاهداف المطلوبه من اني هنخرج الدفعه دي, هنخرج هذه الاعداد تعمل كذا. يعني انا مره ثانيه لا احمل وزيرا باسمه هذه المسؤوليه, ولا وحرام يختزل نظام التعليم في الثانوية العامة, وحرام تختزل الثانوية العامة في السنة الأخيرة, وحرام أنه لا يحدث نوع من إعادة هيكلة التعليم المصري حتى يتم نوع من إعطاء التوازن ما بين التعليم اللي صيغت عليه ثقافة المجتمع المصري أنها هي ثقافة خريج جامعات ونقول شهادات وهو خلافه, لأن عندي التعليم الفني القاطرة الرئيسية. إذا كانت هناك حكومة تستطيع فيها مجموعة اقتصادية تقول أنا بفكر اقتصاديا صح بشكل معين, نقول احتياجات القوى البشرية للمجتمع المصري المنتج إيه, أنا محتاج قد إيه عمالة معينة بمهارات قد إيه. يعني أنا عندي إيطاليا مثلا, ودي في إطار التعاون المصري مع الاتحاد الأوروبي, بس خاصة إيطاليا طالبة مجموعة معينة من الدارسين, بس طلبهم بمعايير معينة كواليفيكيشنز معينة سكيلز مهارات وخلافه. إذن لماذا لا أخذ احتياجات العميل وادخلها في نوعيه المناهج عشان مصانع العقول اللي هي المدارس والمعاهد تخرج حسب الكاستمر اللي بيحتاج.
نعم.
وبالتالي هنا اكون كلمت لغه اقتصاد, حددت قوه الطاقه البشريه المنتجه في الشعب المصري, وبالتالي من هنا استطيع ان انا اجيب استثمارات تتماشى مع الطاقه البشريه.
نعم.
لان ده اكثر شيء تمتلكه مصر فيه قيمه.
نعم.
العنصر البشري.
نعم.
اما ان انا اختزل التعليم في ثانويه عامه او احمل وزير ما مسؤوليه امتحان ثانويه عامه او تسريب امتحان او شهادات او التنسيق حصل ايه او كليات القمه, يعني كل المجتمع المصري حاليا معظم يتكلم عن كليات القمه هتبقى تاخد ابني ولا مش هتاخد ابني, هتبقى من 94 ولا 95 ولا 99, كما لو كان ان المجتمع المصري لا يحتاج الا لا يحتاج ولا يعترف الا بحاصل على شهادات العليا.
نعم.
اذا نريد إعادة صياغة ثقافة المجتمع المصري حتى يقبل مرة أخرى على إعطاء قيمة للمعرفة.
نعم.
فن المعرفة أيا. نعم. كان المعرفة بقى خريجه إيه.
نعم. طب حاج دكتور فخري أنت قلت نقطة مهمة قوي, إن إحنا مش عايزين نستورد ثقافات ملهاش علاقة بظروفنا الحياتية, ملهاش علاقة بعاداتنا وتقاليدنا, إنما هل ما بنحتاجش إن إحنا نعمل يعني أوتلوك كده نبص على دول مماثلة كانت فين وبقت فين.
نعم.
عشان نشوف احنا كمان احنا فين وعايزين نروح فين.
نعم. هذه الدول اللي يمكن ناخدها كنوع من الانواع المقارنه, لن ننظر بعيدا عن حالتنا وظروفنا الاقتصاديه, لن انظر الى اوروبا, لن انظر الى الولايات المتحده الامريكيه, لن انظر الى اليابان, ولكن سوف انظر الى دول كانت معنا على نفس المضمار وفي نفس الظروف, يمكن في ظروف اضعف منها. كوريا الجنوبيه مثلا. جاءت كوريا الجنوبيه في فتره من الفترات عملت نوع من انواع رد على سؤال أين نحن وأين نريد أن نكون, بدأت مع حضرتك في السؤال, قيموا الوضع القائم بشكل في منتهى الأمانة وقالوا أدي إمكانياتنا وأدي الموارد, زي ما دايما بيحدث في تقرير الموازنة العامة بنقول أدي الإمكانيات هي وأدي النفقات أدي إمكانيات. طب عايزين نكون فين في كوريا الجنوبية؟ عايزين نوصل نبقى دولة في مصاف يحصل أن الجي دي بي بتاعنا الناتج القومي, ما هو هكذا تقيم الدول.
نعم.
على فكرة الجي دي بي بتاعنا يبقى قد إيه؟ طب نوصل في قد إيه؟ قالوا نقفل على نفسينا ونوجه الريسورس الالوكيشن, نوجه النفقات كلها لنظام التعليم والدفاع فقط لظروف دوله.
نعم.
لها حساسيه مع كوريا الشماليه, فبالتالي ميزانيه الدفاع. نعم. لابد انها تكون موجوده, لكن كمان يكون عند التعليم, والموضوع ده ياخد مننا قد ايه؟ قالوا يمكن ياخد 10 سنين, الموضوع زاد بس سنه زياده فاخد 11 سنه. تعالوا شوف كوريا الجنوبيه حاليا الجي دي بتاعها قد ايه, وهي في مصاف فين, وهي تتكلم عن نفسها ازاي, لاني في النهايه انا اللي بيتكلم عني فعلي, وهذا هو صميم الاسلام.
نعم.
الذين امنوا وعملوا.
نعم. طب نرجع لحضرتك معانا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضل يا فندم.
ازي حضرتك يا فندم؟
اهلا بيك.
انا بس حضرتك عايز بس اقول بعض النقط بس
بسرعه يا احمد.
النقطه الاولانيه المناهج اللي احنا بندرسها في الكليات ليس لها علاقه بالسوق، دي حاجه ودي حاجه ثانيه.
كويس.
يعني بنتخرج من الكليات نفضل بقى ناخد كورسات ودورات عشان نبدا نلتحق بالسوق وعشان نعرف نشتغل في السوق، دي الحاجه الاولانيه.
كويس.
الحاجه الثانيه لو بصينا في الجد بره تلاقي اللي بيحط المناهج رجال الاعمال.
نعم.
الحاجه الثالثه احنا عمالين ندرس كميات كبيره جدا وكميات رهيبه ومش عارفين دي بتستخدم في ايه.
نعم.
حاجات كتير قوي قوانين ومش عارف ايه وكده وحاجات كتير قوي بناخد اصلا ما بنعرفش نطبقها لان احنا عمالين ندرس وبس عمالين نكون. يعني حسب في كليه هندسه ممكن قسم الميكانيكا بيجيبوا لنا عايزين يكملوا لنا المواد عدد مواد وخلاص يقولوا لنا حاجات من الاقسام الكهربائيه حاجات من الاقسام الالكترونيه حاجات من هنا اهوت حاجات مالناش علاقه بيها ولا هنطبقها ولا بنعرف نستخدمها في ايه ولا في اي حاجه.
نعم.
حضرتك لو بصيت هتلاقي مثلا دوله اليابان بعد الحرب العالميه الثانيه اتدمرت بس بقت اليابان عامله زي دلوقتي. عندك المانيا دلوقتي احنا انتصرنا في 73 احنا فين دلوقتي؟ احنا زمان كانت نصفر احنا دلوقتي تحت خالص.
شكرا جزيلا استاذ احمد. معنا استاذ ابراهيم. السلام عليكم استاذ ابراهيم.
السلام عليكم.
اتفضل يا حبيبي.
السلام عليكم.
اتفضل يا
فندم. السلام عليكم.
وطي التلفزيون يا استاذ ابراهيم وبسرعه يا حبيبي.
لو سمعت حضرتك بالنسبه للتعليم.
اي.
الوقت في المدارس حتى في الثانويه العامه المفروض نتكلم عن التعليم ان خلاص التعليم لازم يبدا مرحله كويسه.
ها.
في دلوقتي في غش حتى في الثانويه العامه نفسها.
نعم.
في نظام المفروض حضرتك يعني انه مو بس في غش في النهايه.
طيب شكرا جزيلا استاذ ابراهيم. نرجع تاني يا دكتور. يعني الاخ اللي اتكلم في الاول قال انه مناهج بتدرس ملهاش علاقه بالسوق ملهاش علاقه بالواقع.
نعم.
ومحتاج بعد ما ادرس اربع خمس سنين في كليه ادخل عشان اخد دورات كورس انجليش لو انا مش في كليه بتدرس اجنبي كورس مش عارف كمبيوتر عشان اعمل ايه. يعني بنخرجه صفر.
نعم.
بعد اربع سنين. نعم. تكاليف. نعم. وبنصرف احنا وهو. نعم. بيصرف. نعم. والدنيا. نعم. بتتعك. نعم. ونخرجه يصرف من اول وجديد تاني سنتين ثلاثه اربعه
عشان ايه؟
عشان يخش سوق العمل
عشان يكون منتج
مهيئ.
منتج معروض
صالح.
معروض في سوق العمل.
نعم.
يجد من يقبل عليه.
نعم.
احنا يعني حضرتك كلنا مرينا بهذه الجزئيه ان لما تيجي حضرتك تعمل السي في بتاعك السي في بتاعك عشان اقدمه لحضرتك واقول لك انا محاسب انا مهندس انا لابد ان في السي في.
نعم.
استبعد تماما ان انا حاصل على مؤهل معين.
اي
لا 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 في مؤهلات اخرى مطلوبه.
اي
بخلاف المؤهل الدراسي.
أي.
يعني في شركات كثيره جدا داخل مصر وبره مصر لا يقيم وزنا للمؤهل الدراسي. ولكن عندي كواليفيكيشنز مؤهلات معينه طالبها. عنده بالتاكيد اللغه الانجليزيه السماستي يعني دايما حتى كده السماستي يعني ما اصبحتش لغه اساسيه. لا ده لغه اساسيه زي اللغه العربيه ده انا عايز لغه اخرى عشان اميز وفاضل طالما عندي المنتج المعروض كتير. وبالتالي انا محتاج انتقي انا لو راجل اعمال محتاج انتقي افضل عناصر عشان ايه عشان تدخل عندي طاقه العمل داخل شركتي او مصنعي او خلافه وتديني انتاجيه. ولذلك ليه انا بصرف فيها ليه انا بديها عشان هي مؤهله. مؤهلة ازاي؟ مؤهلة من المعهد والكلية بتاعتها ولا محتاج الطالب الخريج اللي هو اكسباير انتهت صلاحيته مجرد ما خرج بس حصل على شهادة محتاج انه يبدأ تاني رحلة البحث عن العذاب ويعد نفسه مرة اخرى في معاهد التدريب او يدخل بقى يعد نفسه في الكمبيوتر ايا كان لغات الكمبيوتر اللي يدرسها ولغة انجليزية عشان يحدد المستوى معانا عشان هي لغة الخطاب داخل مصر وخارج مصر.
وكمبيوتر
وبالتالي لا كمبيوتر كمان حاجات معينة وليست محو امية الكمبيوتر. محو امية الكمبيوتر حاجة والكمبيوتر انك تكون قادر انك تعمل له بروسيسور.
نعم.
مش هجيبه ودي معظم ودي طمع على فكرة حاليا في مصر.
نعم.
ان انا ممكن اجيب ادخل الكمبيوتر يتحول بديل للتايب رايتر. ودي مشكله وان.
نعم.
انا اقول دخلت بقى الميكنه والاتمته وخلافه لا لا لا.
نعم.
انا حولت التايب رايتر الى كمبيوتر ببلازما وبدات العب عليها سلتير واحط عليها الجواب اللي انا كنت بعمله على الاله كاتبه.
طيب انا عايز اصحك بس هاخد الاتصال ده الخيارات المتاحه من وجهه نظر الدكتور فخري طاطاوي. السلام عليكم. معنا اتصال. الو. استاذ محمود
حضرتك كنت شغال اخصائي صحافه يعني
اخصائي صحافه. نعم.
فسيادتك انا اصلا كنت اصلا خريج تعليم فني.
اي
خمس سنين.
أه.
وبعد ما جبت مجموعة كبير المفروض اخش في كليه فنون تطبيقيه دخلت كليه التربيه النوعيه قسم اعلام.
كويس.
يعني ده سيادتك السبب كده يعني انا بتعرف ايه السبب كده يعني المفروض انا راجل درست خمس سنين تعليم فني.
أي.
ايه اللي خلاني اخش مثلا تخصص.
طيب معلش اتصال قطع. معنا اتصال تاني. طيب الخيارات المتاحه دكتور فخري نختم بيها.
الخيارات المتاحه بسيطه. ولا تحتاج الى معضله ولن نعيد اختراع العجله مره ثانيه. الموضوع في منتهى البساطه انا عندي قاعده بيانات عن خصائص المجتمع المصري خصائص السكان المصريين تعداد نمو السكان قد ايه وعندي مصانع العقول ايه اعمل عمليه اعداد
ليها مرة تانية، إعادة هيكلتها مرة تانية. لو عندي 700 مصنع، أنا بتكلم كلمة مصنع يعني مدرسة أو كلية أو أخرى، أعيد هيكلتها حتى لو كان هأقلصها. والتوسع في التعليم بالشكل العشوائي غير مطلوب، كل ما تخصصت يكون أفضل. أنا أستثمر في 2 أحسن ما أستثمر في 100، إن أنا أستثمر في 2 أفضل ما أستثمر في 100، إن أنا أستثمر في 10 أفضل ما أستثمر في 1000. أنا نفسي أرجع تاني لقى الدفعة في الكليات النظرية أو العلمية أو خلافه لا تتعدى المائة طالب، بس مائة طالب فيهم قيمة
سوبر،
فيهم قيمة. يا سيد الفاضل أوسكار وايلد بيقول إيه؟ بذكر تاني مشاهد الكريم، نحن في زمن أصبح لكل شيء ثمن وليس لكل شيء قيمة، وشتم بين الثمن والقيمة. أنا مش عايز عدد، أنا عايز قيمة العدد. أنا عندي 100 مهندس 100 طبيب 100 حقوقي 100 ضابط 100 محاسب 100 جراح أفضل من آلاف هيؤتوا لي على فكرة مشاكل سايد افكت بتاعتهم أعلى. ليه؟ لأن هيدخل النصف متعلم أو الغير مؤهل على ممارسة المهنة أي كانت المهنة إيه، ويسيء للمهنة. وأكم من مساوئ لمهن كثيرة جدا جلبت مصائب كتير على مهن جدا، وأشعت جو من الفوضى يعني امتلأت به أو أديرت به مؤسسات، والمؤسسات منها براء. فمرة ثانية الموضوع في منتهى البساطة، أنا عندي قاعدة بيانات بقول خصائص المجتمع المصري إيه، عندي وزارة تستطيع تقول احتياجات السوق المصري داخليا وخارجيا إيه، لأن أصبح منتج ممكن أسوقه برا على الفكرة. وهذا بمنتهى البساطة، أنا عندي كثير جدا من مراكز وقاعدات بيانات في المؤسسات المصرية، مركز معلومات دعم اتخاذ قرار، مركز الجهاز المركزي للتعبئة والعمل والإحصاء، كثير من الوزارات عندها قاعدة بيانات دي، التنمية البشرية التنمية الإدارية عندها قاعدة بيانات. طول المجتمع المصري محتاج قد إيه؟ محتاج رقم معين، إن 10 مليون. طب ال 10 مليون دول خريج تصنيفتهم إيه؟ عايز كم منهم مهندس؟ وكم منهم طبيب؟ وكم منهم فني؟ ضابط؟ وكم منهم حقوقي؟ وكم منهم قاضي؟ وكم 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 وكم؟ عشان في النهاية أخرج لك أخرج لك منتج يدخل على طول على سوق العمل أستطيع أن أضمنه، يبقى فيه ضمانة الجودة. وبالتالي من هنا أنا هحدد عملية الريسورس أليكيشن، تحديد النفقات حطيتها فين استثمرت فين هلاقي منتج. لكن أنا عمال بقول ميزانية التعليم 40 مليون، طب ميزانية البحث العلمي قد إيه؟ إذا كانت ميزانية التعليم 40 مليار وأخلاف، طب ميزانية البحث العلمي نفسها
ولا حاجة.
ولذلك يعني ضمير الأمة وعقل الأمة في حالة أزمة.
الحقيقة يمكن فوق الكلام الرائع اللي قاله الدكتور فخري دلوقتي، حقيقة أنا بشكره عليه، احنا محتاجين فوق ده ضمير حي يعرف ويحس انه مسؤول قدام ربنا سبحانه وتعالى عن المكان اللي هو موجود فيه، مش جاي علشان يطيح كل اللي عمله اللي قبله واللي يجي بعده يطيح كل اللي عمله هو، ونخش في تنافسات شخصية امام الرأي العام والاعلام والشو والقلق اللي بنشوفه واللي ودانا للصفر. انا هختم كلامي بكلمة صغيرة للدكتور عبدالله هلال في جريدة الوسط، بيقول في دولة خليجية تعاقدت استاذة مصرية بجامعة اقليمية كبيرة لتدريس احد التخصصات الاساسية المهمة، وكانت المفاجأة المحزنة ان الاستاذة لا تبقى شيئا في ذلك التخصص، لدرجة ان الطالبات الخليجيات المهذبات اللائي لا يرضين باقل القليل من العلم ان احسن الاستاذ تقديمه رفضناها وطلبنا بتغييرها. وعندما تدخل الزملاء لحل المشكلة بتشجيع من عميد الكلية اللي شعر بالحرج لانه كان رئيس اللجنة التي قدت معها، اقترح البعض ان تختار المقرر الذي يروق لها وتستطيع ان تقنع به الطالبات وليكن تخصصها الدقيق، ولكنها فشلت للاسف في تقديم اي مقرر بحجه انها مقررات صعبه. اضطر العميد ينهي عقدها، حصلت ازمه فتحت حوار محرج للمصريين عن مستوى الاساتذه وازمه التعليم في مصر، وكانت فرصه للبعض من غير المصريين للاستياط في الماء العكر، لدرجه ان لجنه التعاقدات العام التالي اللي كانت بتحط مصر في المقدمه حطتنا في ذيل القائمه بعد سوريا والسودان والاردن وتونس، واحتدم النقاش. والمصيبه السوداء انه طلع ان زوج هذه الاستاذه عضو بأحد اللجان العلمية اللي أهلتها أنها تروح عشان تدرس هناك، وأقسم أحد المدرسين أو الزملاء أن الدرجات تمنح في جامعته بحلل المحشي. يعني تخيلوا حضراتكم، أدي سياسة التعليم في مصر. إحنا الإيميل بتاعنا موجود على الشاشة معاكم، محتاجين تتواصلوا معانا وتقولوا لنا نتكلم في إيه وتقييم الدنيا معاكم إزاي. بشكر باسمكم الدكتور فخري طهطاوي خبير إدارة الأزمات، شكرا جزيلا على حضورك، وإن شاء الله نبقى نفتح ملفات تانية وتالتة. سعيدنا بحضورك، انتظرونا بعد الفاصل الدكتور عبدالله سمك، أزمة الأذان الموحد وأزمة زيارة إسرائيل، أزمة زيارة القدس التأشيرة إسرائيلية. خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. عدنا بعد التقرير دكتور عبد الله. الحقيقة يمكن الجدل
السائد في الشعب الشارع المصري عموما بين المؤيد والمعارض، والمؤيد يعني يمكن ساعات بشعر انه كل تركيزه عشان الدوشة زي ما يعني كانت قال في من الدكتور محمود حمدي زقزوق بدعوة انه بيعمل ازعاج للمرضى والطلاب وكبار السن والاطفال كتر تكرار الاذان ده قبل ده وده بعد ده. حاك مبدئيا يعني من الذين يؤيدون فكرة الاذان الموحد ولا الرافضين لفكرة الاذان الموحد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. وبعد بادئ ذي بدء أشكر حضرتك على استضافتي وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينطقنا بالحق.
أمين يا رب.
كما قال سيدنا شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فالقضية قضية تحقيق القصد، نحن لا نريد خصومة من أحد، وإنما نريد إحقاق الحق. والمسألة تحتاج ابتداء إلى احترام وجهة نظر الآخر
طبعا،
بدون طبعا تجريح وبدون طبعا إساءة إلى أحد
ولا نسيء الظن حتى.
وهكذا علمنا نعم الإسلام نعم. فنحن نرجو الخير للجميع ونريد الإصلاح
نعم.
أنا استوقفني أمر في غاية الخطورة، وأرجو يعني أن يكون هذا الأمر محل نظر. معالي الوزير فضيلة الأستاذ الدكتور محمود حمدي زقزوق حين تحدث كما قرأت، وأرجو أن يكون هذا النقل غير صحيح، إنه أجمع العلماء والفقهاء على اعتبار الأذان مسألة تنظيمية. وهذه أنا أتصور إن النقل عن معالي الوزير ربما يكون فيه تصحيف، يكون فيه خطأ
نعم.
لأنه مسألة الأذان ليست مسألة تنظيمية، وإنما هي مسألة شرعية تتعلق بمعلم من معالم الدين. ولا أتصور أن هذا الإجماع منعقد بأي صورة من الصور أو بأي شكل من الأشكال. أمامي يا أستاذ خالد مجموعة من الحقائق نضعها للإجابة على السؤال اللي حضرتك تفضلت به
نعم.
الحقيقة الأولى أن هناك لجنة دينية، وأن هناك مجامع فقهية ومجالس متخصصة نظرت في هذا الأمر. الأمر ببساطة علشان برضو المشاهد والمشاهدة أهل الكرم والفضل يعرفوا القضية ببساطة شديدا، تقدم معالي الوزير بإيجاد محطة إرسال مثلا تكون في إذاعة القاهرة الكبرى
نعم.
بعد رفض إذاعة القرآن الكريم
بأس مسجد نعم
وخبحوات
نعم.
وأن تكون هناك تجربة، هذه التجربة في بعض مساجد القاهرة الكبرى، توضع في كل مسجد يعني أجهزة استقبال، ويرى ان معالي الوزير انه جهاز الاستقبال لا يتجاوز 170 جنيه وشاملة للصيانة في حدود 3 سنوات، والتجربة ستطبق في بداية رمضان في حوالي 4000 مسجد في القاهرة الكبرى.
كويس.
وخبحواك هذا عشان المشاهد يعرف احنا بنتكلم عن ايه
نعم.
بمعنى ان في مؤذن، هذا مؤذن شخص حي يرزق
من يؤذن في مسجد ما
هذا الأذان سينقل عبر شبكة إذاعة القاهرة الكبرى
للمساجد الباقية،
للمساجد ل4000 مسجد فقط
نعم.
كتجربة في مساجد القاهرة الكبرى
نعم.
وممكن نحدد برضو مساجد القاهرة الكبرى اللي احنا بنسميها محافظة القاهرة
نعم.
مع الضواحي المحيطة بها مثلا شبرا الخيمة في القليوبية، 6 أكتوبر مثلا، حلوان، يعني المنطقة المجاورة،
المساجد الجامعة الكبيرة
نعم.
نعم
في 4000 مسجد فقط. إذن احنا حررنا محل النزاع انه هناك أجهزة استقبال وأجهزة إرسال. أجهزة استقبال في إذاعة القاهرة الكبرى، أجهزة إرسال أجهزة خاصة بكل مسجد هتستقبل صوت الشيخ المؤذن
قبل الحي
الحي قبلها بخمس دقائق يا مولانا في كل مسجد، يا ابني يا عامل يا مقيم الشعائر خلي بالك معانا
الأذان هيرفع الوقت،
الأذان هيرفع، استعد، افتح الجهاز، يفتح صوت الشيخ في 4000 مسجد في وقت واحد.
كويس.
هنا بقى نحاول نحلل هذه التجربة، نحللها شرعا ونحللها بكل الجوانب الدينية وحتى السياسية
نعم.
معلش يعني
نعم.
حتى السياسية
وماذا؟
ويمكن أبدأ بالسياسة معلش طب. الجانب السياسي احنا عندنا سلطات في الدولة اسمها السلطة التشريعية، في عندي سلطة تنفيذية وعندي سلطة قضائية
نعم.
التشريع في البرلمان المصري في مجلس الشعب، عندي سلطة قضائية بتحكم بموجب هذه التشريعات الواجبة، عندي سلطة تنفيذية تنفذ هذه الأشياء. فما يجي رئيس اللجنة الدينية فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، وهو علم من أعلام السنة ومن العلماء الراسخين، وهو رئيس اللجنة الدينية في البرلمان المصري، هذا الرجل ومعه لجنته الدينية المتخصصة في البرلمان اللي احنا بنسميها السلطة التشريعية التي نص الدستور على أن الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع، التشريع. ويرفض رفضا لاعتبارات، وهي اعتبارات نضعها وتدرس هذه الاعتبارات وليس وحدة، ده وجه رئيس اللجنة الدينية ودرس هذه المسألة وتم رفض هذا الأمر من أكثر من مرة. بيقول إيه؟ بيقول أولا هذا تعطيل لشعيرة من شعائر الله، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على التسابق على أداء، خلي بال حضرتك، يعني إذا ليست مسألة تنظيمية، ده هي شعيرة. معنى شعيرة يا أستاذ سالم؟ شعيرة جاء من الشعار، عارف الراية اللي تبقى في الجيش، علم. فكما أنها معلم حسي أيضا معلم معنوي، معلم من معالم الدين،
زي عند غير المسلمين،
نعم،
لهم زي الناقوس، زي الجرس وزي الشبور والحاجات،
نعم، مثل هذا، وخبحات. فأنت النهاردة تتكلم عن شعيرة دينية، فاللجنة الدينية في مجلس الشعب أي في البرلمان المصري، يعني في السلطة التشريعية، بتقول هذا تعطيل لشعيرة من شعائر الله حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على التسابق على أداء. ادي واحد. نمرة اثنين، انت عندك مشكلة، ايه المشكلة؟ الصوت الوحش، بلا صوت وحش، بتقول اللجنة الدينية اجراء مسابقة للاصوات الحسنة،
بدل الاصوات اللي بتطرشنا ساعات في الراديو دي،
مش كده؟ يبقى اذا انت النهاردة عندك مشكلة، المشكلة لها حل، في ناس وحشين صوتهم وحش،
جيب الحلم،
جيب الحلم، وفي هذا تنمية للمهارات واكتشاف اصوات جميلة وحسنة،
واحنا مش قال من ستار اكاديمي والحاجات اللي بيطلعوا على الصوت الحلو، واحنا عايزين اصوات حلوة للاسلام برضه.
جميل. الامر الثالث، كل الكلام ده مش بتاعي، ده بتاع اللجنة التشريعية، اللجنة الدينية، بتقول حاجة في غاية الاهمية، بتقول انه هذا يعني نوع من التبذير، انجازة العبارة، للموارد اللي ممكن تقدم في مجالات افيد، بمعنى اخر حتى لو جنيه واحد، يعني مثلا
من 3/4 مليون جنيه يا دكتور، على حسب ما الوزير بيقول، يعني
لا ده احنا نحسبها بسيط، 4000 في 170 جنيه تجاوزت المليون، مش 3/4 مليون، 3/4
مليون. هو الدكتور بيقول الموضوع مش هيتكلف اكتر من 670 الف جنيه،
لا انا هاخد الارقام، انت 170 جنيه في 4000،
كويس،
انت راجل احسبها 170 في 4000، واخد حضرتك، يعني انت دخلت
680 الف هم.
طيب يعني هذا المبلغ لو انت عملته في 45 الف مسجد فيما بعد اللي هو محافظة القاهرة
كل سنة وانت طيب،
او القاهرة الكبرى، انت تجاوزت الملايين. رئيس اللجنة الدينية فضيلة الاستاذ محمد هاشم بيقول والله في مجالات تانية ممكن الفلوس دي نصرفها، عندي اطفال الشوارع، عندي قناة تلفزيونية،
الأئمة المؤذنين بدل ما هديله 30 في الشهر اديله 100
مثلا
عشان يحرص.
الأمر الرابع، يعني خدنا دلوقتي 3 حاجات، تعطيل لشعيرة، انه ممكن اجراء مسابقة
للأصوات الندية،
الأموال اللي انت بتدفعها ديت ممكن تنفقها فيما هو افيد، ديت اوقاف مسلمين وانت مؤتمن عليها، وعندك ما هو افضل، او بمعنى ده ما هو اكثر ضرورة، يعني ما
احتياجات اهم،
ما عندهاش مشكلة الاذان الموحد، ده انت عندك مشاكل اعظم، وزي ما بنقول كده يعني تقدم المصالح، احنا عندنا الاجتهاد، الاجتهاد دايما يحكم امرين، اعتبار المصالح، والتمكن من استنباط الاحكام، فالمصلحة هنا لو في مصالح بنشوف المصلحة الاهم، فما دونها، فانا عندي ما هو ضروري، والمصالح الضرورية تقدم على المصالح الحاجية، تقدم على المصالح التحسينية. الامر الرابع وهو امر في غاية الاهمية، ان مجمع البحوث الاسلامية اللي اجاز هذا القرار او الاذان الموحد غير قانوني، وكان للدكتور احمد له هذه الاعتبارات بعدم قانونية هذا المجمع، وبالتالي الدكتور احمد ده راجل عضو مجمع، الدكتور عبد المعطي بيوم عضو مجمع، الاستاذ الدكتور عبد الفتاح الشرقي، يعني اساتذه الكبار هؤلاء من علماء الامه واعضاء في مجمع البحوث الاسلاميه، هؤلاء قرروا انه يعني هذا امر غير جائز شرعا. طب احنا خدنا 4 اسباب، تعالى بقى حضرتك بقى في اسباب اخرى وفي حقائق في منتهى الاهميه. التجربه، هذه التجربه التي يستند عليها البعض في اقرار هذا النظام، هذه التجربه يؤسفنا ان نقول ليست تجربه ناجحه.
اللي هي تجربه ايه؟
تجربه الاذان الموحد
ابو ظبي مثلا،
عملت مثلا، ناخد الامارات وناخد تركيا، السبب ايه في الامارات والسبب ايه في تركيا, او يعني نناقش التجربة في الامارات ونناقش التجربة في تركيا. في الامارات انت حضرتك عارف ان مهنة الاذان, معلش يؤسفني هذا, ما بيمارسهاش العرب, يعني اغلب اللي كان بيمارسها يؤسفني اقول الذين لا يحصلون العربية. فكان في مشكلة بالفعل. فتخيل واحد انسان لا يوجد العربية يؤذن او يؤمن
هندي مسلم اندونيسي مسلم,
فكان في مشكلة بالفعل. دي جزء من الاشياء. الامر الثاني انه حتى الذين قاموا بالاشراف على هذه التجربة هم لا ينكرون وجود المؤذنين في المساجد, وبيقولوا ان احنا عندنا في سببين في غاية الأهمية في وجود العنصر البشري. يعني لا يمكنون العنصر البشري. الأمر الأول إيه؟ تعطل هذه الأجهزة. وهذا أمر وارد. يعني تخيل حضرتك أنت النهاردة
ما هم بيرد علينا يقول لك خلي هو الإمام اللي بيستقبل قاعد مظبط صوته بحيث نور قطع مثلا, حصل الجهاز ده تعطل, هو يخش في الأذان. ودي برضو ضربة من ضربة مخاطرة.
مش ضربة من ضربة مخاطرة. الواقع والتجربة أثبت انه وجود خلل دي امر مش محتمل, امر واقع بالفعل,
وزاد في مصر. احنا بنتكلم هناك في تقنية عالية برضو, هنا ممكن الدنيا تبوظ.
نعم, في تركيا وهي دولة برضو من الدول الرائدة في استخدام هذه التجربة, الرجل المسؤول رئيس اللجنة الدينية في تركيا اغلو بدرك اغلو, الرجل بيؤكد ان هذه التجربة او هذا النظام بالنص كده اثبت فشله. اثبت هذا النظام فشله. وان احنا تدريجيا هنلغي هذا النظام لان احنا عندنا سببين, ان الاهالي والريف والناس اللي في القرى وجدوا ان هذا يعني النظام يعني عايزين خلق بث حي تتنوع فيه الاصوات والمقامات والاداء. والامر الثاني وهو امر مهم ان ادارات الافتاء الرسميه طلبوا بتشجيع المواهب الاصوات الجميله علشان يبقى فيها اذان. هذه برضو التجربه اللي بيسندها البعض. بيجي سؤال حضرتك بتتكلم عن الضوضاء. اولا احنا الحمد لله يمكن التقرير جزى الله اصحابه خيرا, يعني ذكروا
دي حقيقه في افراح بتقعد لساعه 6 الصبح و7 الصبح و8 الصبح في الاماكن. بيدوشوا الناس بحجه, ولما بتتصل بالشرطه بيجي ساعات امناء الشرطه, دي حاجه ما تزعلش الشرطه, بيجي يعدي فالراجل يقعد يحييه ويقول له معلش كتر خيرك دي زي بنتك وليله مفترجه وليله العمر وليله البدر وليله الحب وبتاع, وبياخد بعضه بيمشي, يا بيمشي عادي يا بيمشي مش عادي. احنا عارفين يعني ايه مش عادي يعني. فاحنا عايزين نقول ان الدوشه ما اعتقدش ان هي يعني السبب الرئيسي تخلينا نعمل كده.
ده بيقفلوا الشوارع حضرتك وبيقيموا.
طب احنا معانا اتصال ونرجع لحضرتك دكتور عبد الله. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
يلا يا محمد قول.
ايوه كنت عايز بس اتكلم في شويه نقط. اول حاجه نقطه صوت الموحد بتاع المؤذن دوت, هم ضمنوا ان احنا هيعجبنا صوت المؤذن دوت, هو النقطه الاولى.
كويس.
النقطه الثانيه هو بقى اصبح الشغل الشاغل دلوقتي ان هم يعني بيحاربوا دلوقتي الاسلام, بقينا الازهر بيحارب الاسلام, بقوا بينزلوا كتاب عن نشر ان النقاب دوت مش ولا
خلينا في موضوعنا يا استاذ احمد يا استاذ محمد حاضر. يعني انت مؤيد ولا معارض للفكره؟
لا طبعا معارض, لان انا يعني انا سمعت من دكتور حمزه زوق اما طلع في برنامج قبل كده ان هو الاذان دوت مش هيبقى موجود في الزوايا, انا مثلا ما حواليا كذا زاويه, هل معنى كده ان انا مش هسمع الاذان الا يعني وانا لو غيرت لو قفت التلفزيون كده وشغلته وعرفت يعني بالصدفه ان في اذان او هبص الساعه؟
شكرا جزيلا.
وقت المغرب.
شكرا استاذ عادل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا فندم.
اتفضل يا استاذ عادل.
يا فندم انا كنت عايز اقول حاجه بس مثال بسيط جدا عن الموضوع دوت.
اتفضل يا فندم.
انا عايز اقول ان احنا عندنا لو عندنا اتوبيس وعندنا سواق اتوبيس موجود, لو السواق اخطا هنمنع كل الاتوبيسات اللي موجوده في البلد ان هي تمشي؟
صحيح.
ولا هدور على حل ان انا احل ان السواق دوت يمشي؟
وصلت فكرتك استاذ عادل. دكتور عبد الله يمكن عايز اقف مع حضرتك على حاجه قالها الاستاذ محمد الدكتور محمد احمد سليمان استاذ الفيزياء الشمسيه وعضو لجنه الاعجاز العلمي.
صحيح.
مساله الفوارق
بقى. ودي نقطه في غايه الاهميه. احنا ناس بنحترم العلم ومش جايين في حرب او في طحن. لا احنا بنتكلم برضه باسلوب هادئ وموضوعي.
فروق التوقيت.
فروق التوقيت. انت تعرف حضرتك كل كيلو بيجيب 3 ثواني ما بين شرق القاهره وغرب, يعني راجل في مدينه العبور عشان اجي لك هنا اكتر من 60 كيلو واخد حواك في غرب هنا. فالمسافه طويله ما بين الشرق والغرب. يعني بتتصل اكتر من 5 دقائق تقريبا.
بتؤثر دي على دخول الوقت وعدم دخوله.
داخلين في رمضان.
اه
حضرتك انت المفترض ان انت تفطر في وقت الاذان. طيب انت فطرت قبل الاذان. خلاص
الدنيا باظت,
بطل صيامك.
ودخلت الصلاه قبل وقتها.
ودخلت الصلاه لانه الاذان ايه؟ علم بدخول الوقت. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الليل
من الفجر,
من الفجر. ثم اتموا الصيام الى الليل.
نعم
خلي بالك, فانت القضيه هنا قضيه ايه محدده بمواقيت.
نعم.
فدخول الوقت إيه, انت دخلت صمت قبل افطرت قبل الوقت او صمت او صليت قبل الوقت.
نعم.
هذا لا يجوز.
نعم
واخد حواك. في نقطه في غايه الاهميه, ماذا تفعل في صلاه الجمعه؟ انت حضرتك هتطلع المنبر. هتطلع المنبر انت ولا اطلع المنبر انت؟ وكل واحد مننا يطلع المنبر انت.
خلي بقى حضرتك وقفونا تحت المنابر بقى واقفين تعظيم سلام كده اهو, اول ما المؤذن يقول اطلع نط على طول كل مره.
يعني يعني صلاه الجمعه دي اليست مدعاه لتحريك الذهن في يعني ماذا نفعل؟
طيب احنا عشان وقتنا في وصلت فكره حضرتك الحقيقه بالعرض الطرح اللي حضرتك قلته بناء على كلام الاستاذ الدكتور احمد عمر هاشم او حضرتك
قلته طويله, وبعدين فضل التاذين وفضل الاذان
طبعا
وقضيه فروق الاوقات وشيء من هذا القبيل. وانا اعتقد لابد يا جماعه يعني ننفق الاوقات والاموال فيما هو اهم,
وخصوصا ان هو انا قدامي سئل الدكتور زقزوق في احد المؤتمرات الصحفيه عن فروق التوقيت, قال مش هنطبق المشروع على 6 اكتوبر ولا اليوم ولكن في منطقه محدوده بين القاهره والجيزه. طب انا ايه اللي يخليني اقعد اعمل وجع الدماغ ده كل سنه وانفق 670 الف جنيه علشان بس يبقى شويه في القاهره؟ يعني هل هي خاصه بان سكان المناطق دي يعني مثلا الناس دلوقتي مش عايزين يسمعوا الاذان وينزعجوا؟ انا مش عارف زي ما انا ادرى ايه. احنا لما نتصور زي ما بيعملوا في الطريق الصحراوي عشان بتوع جمهوريه مارينا العظمى يقول لك العربيات النقل ما تروحش هناك 3 ايام في الاسبوع, هحولها على الطريق الزراعي ويكبسوا الناس فوق بعض عشان دول يستمتعوا. السؤال الاخير اللي عايزين ناخده من حضرتك, هل حضرتك بتنتمي لمدرسه الدكتور يوسف القرضاوي والدكتور احمد الطيب شيخ الازهر, ولا بتنتمي للمدرسه الاخرى في مساله جواز الذهاب الى اسرائيل والمسجد الاقصى تحت تأشيرة إسرائيلية يحطها لك على الجواز عشان تقدر تخش؟
أنا بسأل اللي أجازوا الذهاب إلى المسجد الأقصى, نحن قدمنا الكثير والكثير والكثير.
نعم.
تحت تبريرات متعددة. يعني فخامة الرئيس السادات عليه رحمة الله ذهب إلى القدس وعمل معاهدة السلام واتفاقية جنب ديفيد. كل دي من أجل الأهداف اللي أصحابها اليوم بيكوروها والحجج التي يعتمدون عليها.
نعم.
ايه الحجج اللي يعتمد عليها؟ احراج اسرائيل, الاستفاده او الحصول على كثير من الحقوق
وتأييد ضغط الدولي والمجتمع الدولي
من القبيل.
نعم.
طيب نسال كده الحوادث التي تمت بعد اتفاقيه كامب ديفيد, ماذا قدمت اسرائيل للعالم العربي؟ ماذا كان موقفها من لبنان؟
قتل وتشريد ومخالفات وعقد عهود.
الاجتياح الاسرائيلي للبنان.
نعم.
صبرا وشاكيلا.
نعم.
مذابح قانا.
غزه الاخيره.
كل لا يعني يعني كل هذه التواريخ. المبادره العربيه قلنا بدل بلاش اتفاق عمل المبادره العربيه. قدمنا الكثير والكثير والكثير. ماذا قدمت اسرائيل لنا؟ خلي بقى حوار. انا اعتقد انه الورقه الوحيده التي يكاد يملكها الراي العام العربي هي ورقه مقاطعة إسرائيل أو الممانعة من التطبيع.
نعم.
وإن أي مساس بهذه الورقة لن يبقى لك أي شيء مع إسرائيل, لا اقتصاديا ولا سياسيا ولا اجتماعيا ولا أخلاقيا ولا عسكريا ولا أي شيء.
نعم.
يعني أنت النهاردة ما تفتح الباب يا جماعة روحوا لإسرائيل وتدغدغ مشاعرهم وعواطفهم بشد الرحال إلى المسجد الأقصى.
نعم.
أنا أعتقد أن هذا الأمر يحتاج إلى إعادة نظر وإلى يعني جلوس مع النفس.
هو انت زي ما الدكتور سقراط قال يا دكتور عبد الله, عايز برضه اعرف حضرتك اليست يعني ده في نوع من المذله ان انا اروح عشان اشد الرحال المسجد الاقصى واصلي واخد فضل 250 صلاه كما بين النبي في الصحيح, اخد الكلام ده بتاشيره اسرائيليه, اليس هذا اعتراف ان لها حق ممارسه السلطه في الدخول والخروج؟
يا اخي الحبيب انت النهارده وانت بتروح معناه ان انت بتعطي لاسرائيل الذريعه اني انسى القدس تماما.
نعم.
يعني يا جماعه اللي عايز يجي يجي, احنا مش مانعين حد. ده المسيحي يجي يروح كنيسة القيامة ويروح بيت لحمه, والمسلم يروح بيت المقدس, واحنا الرعاة والحماة لهذه
هنصبر على امنكم وراحتكم مقابل فيزا بفلوس ومقابل. نعم.
وهذا تأكيد لما تثيره اسرائيل في الوسائل الاعلام العالمي انها واحدة الديمقراطية في محيط بربرة, انه نعم. اسرائيل ديت هي الحاكمة بالعدل والراعية لحقوق
الدولة المتقدمة
لحقوق الإنسان.
نعم.
وان هي الدولة يعني معناها ان انت بتعطي كده صك على بياض لتبرير أفعال إسرائيل العدوانية. نعم. يعني لا احنا همنا قتل الأطفال ولا همنا حرق الزروع ولا همنا تجويع شعبنا هنا أو هناك ولا همنا هذه المذلة وهذا الهوان.
نعم.
لا يا أخي، القضية بحاجة إلى إعادة نظر. لابد أن تقف إسرائيل على أقل أمام الرأي العام العالمي أنها دولة محتلة باسم القانون وباسم المواثيق الأمم المتحدة. وإذا كان النهاردة لغة الناس هي لغة المحاكم والقضايا، إحنا بدل ما نلهث وراء الذهاب إلى هذا، ده إحنا نسجل جرائم إسرائيل، هذه الجرائم المتفق عليها بين الجميع. نعم. ويبقى عندنا كده أرشيف وعندنا سجل ونقدمه، زي ما هم النهاردة بيلحقوا بعض رؤساء العرب
وإدادة ورئيس البشير
نعم. لماذا لا نسجل هذه الجرائم؟ وأنا كنت في أمريكا. نعم. أمريكا غالبا الشعب الأمريكي شعب بسيط جدا، لا يعرف شيء عن فضائح ولا جرائم إسرائيل،
من الإعلام بتاعهم
ويقدم إسرائيل على أبواب. بقول هو بأكد يعني في أحد الكتاب الأمريكيين كتب كتابا اسمه من يجرؤ على الكلام، كتب أن إسرائيل تقدم في الإعلام الغربي على أنها واحة الديمقراطية، لأن أوروبا قريبة شوية، هم عارفين اللي بيحصل في إسرائيل. وفي أصوات يعني أنا بعتبرها أصوات محترمة.
نعم.
في المجتمعات الأوروبية ومنصفة. ولا نعدم الخير أيضا في أمريكا.
نعم.
لكن المجتمع الأمريكي بشكل عام لا يعرف عن العرب إلا أنهم قتلين قتلة
وبدوا
دماء.
نعم.
قتلين.
أرجع لحضرتك الدكتور عبد الله، معنا اتصال، الدنيا سخنت. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا فندم.
تحياتي لحضرتك وضيفنا الكريم. يعني منابر الأزهر مش عارفة أقول إيه،
أنا غيران منه أنه أزهري على فكرة.
لا لا لا، ده شرف لينا، شرف وتاج على رأسنا أن يحسن بلد الأزهر.
الحمد لله. تفضلي يا فندم.
واحد حزين طبعا أن القرارات اللي بتاخدها بعض القلائل من الأزهر بيهزوا الجيل عندنا.
نعم.
الأذان ده بالنسبة لنا شيخنا الفاضل هيقول لحضرتك مقام المؤذن ايه بالنسبه للرسول صلى الله عليه
وسلم. نعم.
لما انا بمشي في الشارع كل 100 متر بسمع اذان.
اذان. نعم. نعم.
فلما يكون في ايدي طفل صغير كل ما امشي بايد اسمع الاذان،
ودانه بتتربى على
ده، بيثبت الجيل عندنا.
نعم.
انما لما يجي يقول لي اذان موحد،
نعم،
خلاص الاذان الدن انتهى اتقفل.
طيب رأي حضرتك في الجزئية الثانية في مسألة نزور القدس بتأشيرة إسرائيلية ولا
مرفوضة مرفوضة مرفوضة؟
شكرا جزيلا. معنا السلطاني. السلام عليكم. أستاذ هاني. السلام عليكم.
السلام عليكم.
الرأيين بسرعة، مؤيد للأذان موحد ولا معارض، ومؤيد للذهاب لإسرائيل أو للقدس بتأشيرة إسرائيلية ولا لا؟
اولا معارض يا شيخ، ثاني حاجه كده اعتراف اسرائيل بالنسبه لان انا رحت التاشيره في اشاره اسرائيل.
نعم.
ده اول حاجه. ثاني حاجه بالنسبه للاذان الموحد بالغاء. ثاني حاجه انا لسه قارئ على النت للشيخ مفتي الازهر مفتي الجمهوريه بيبيح الصلاه بالجهاز الالكتروني، يعني الانسان يحط سماعتين في ودنه ويستمع التكبير ويرد.
ده مين اللي بيبيح يا فندم؟
مع ركعتين او اربع ركعات او ثلاث ركعات.
لا لا، مين اللي بيبيح حضرتك دول؟
الشيخ علي جمعه.
شيخ جزاك الله خيرا، متشكرين لك جدا. معنا مداخلة تانية. دكتور عبد الله، يعني خلاصة القول، حضرتك ايه الرسالة اللي عايز توصلها للمسؤولين عن هذا الامر بحيث نوصل لموضوعية في التعامل مع هذه القضايا، ما نفجرهاش في الاعلام دون اعداد مسبق طويل؟ لان انا برضو بعد ما سمعت حضرتك اعتراضات الدكتور احمد عمر هاشم اللي حاج جزاك الله خير قلتها، فوجئت انهم اضطروا يقولوا طالما وزير الاوقاف مصمم هنستنى لما نشوف التجربة هتنجح ولا لا. فشوف حضرتك نعمل ايه
في لا. وانا في يعني يؤسفني ان في لهجه ولغه انا بعتبرها مرفوضه في دوله القانون ودوله المؤسسات.
نعم.
بمعنى السلطه التنفيذيه وهي سلطه الوزراء ينبغي ان تتحدد مهمتها ورسالتها.
نعم.
هناك سلطه تشريعيه لابد ان ما اسمع بقى ايا كان بقى اللي بيتكلم مسلم او غير مسلم، لا توجد قوه واخدها، هذه القوة لا توجد، اللي احنا عايزين نعمله ايا كان مصدر هذا الكلام.
نعم.
لابد اذا كنا دولة متقدمة ودولة عصرية وفي مؤسسات ودولة مؤسسات لابد ان نحترم مؤسساتنا.
نعم.
في مجلس تشريعي.
نعم.
في مجلس قضائي، في مجلس تنفيذي. يبقى المجلس التشريعي النهاردة انا النهاردة معلش كوزير في, 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 في الدولة انا رجل تنفيذي وليس رجلا تشريعيا او قضائيا.
نعم.
لا انا بحكم ولا
بصدر قرار
ولا بصدر. لا أنا في دستور وفي قانون مع احترامي وتقديري، وهناك مجالس متخصصة، هذه المجالس المتخصصة لا مانع من تبادل الحوار وتبادل الآراء، وهذا هو يعني مسألة اجتهادية.
نعم.
لكن المسائل الاجتهادية هذه لها ضوابط، هذه الضوابط في ضوء قال الله قال رسول الله، في ضوء فقه المصالح.
نعم.
فقه الواقع بننتهي إلى قرار. إما نيجي مثلا مجلس الفقه في دورته التاسعة اللي تعقد من أكثر من ربع قرن 1406 بيتكلم عن عدم قبول الأذان الموحد عن طريق التسجيل وغيره، ولكن يضيف نقطة في غاية الأهمية، ويجب على المسلمين مباشرة الأذان في كل مسجد، هذا أمر ينبغي أن يحترم. وهناك مجالس فقهية متعددة وآراء العلماء متخصصين في هذا المجال يقررون أنه لكل جماعة أذان.
نعم.
أن لكل جماعة أذانا، وهذا ينبغي أن يكون في الاعتبار.
نعم. شكرا جزيلا الدكتور عبد الله سمك الأستاذ بجامعة الأزهر، نورتنا وشرفتنا وجزاك الله خيرا، ونشوفك قريب إن شاء الله على خير. فزورونا بعد الفاصل الدكتور أحمد عارف والموالد المتصوفة والاحتفال بمولد آمينة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم، اختراق الشيعي كل ده، والعقل والسنة وأحمد عبد ماهر والقلق اللي احنا بنشوفه كل شاب الإعلام. خليكم معنا بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله. حياة صداع كل أسبوع لازم حنلاقيه على صفحات الجرائد وفي برامج التوك شو المنتشرة في مسألة الرطرطة الكثيرة. أنا عارف أن بعض الناس الألفاظ دي بتضايقها جدا، يقول لك يعني بيتكلم كلام، بس دي أقل ألفاظ ممكن أقولها على هؤلاء المجترئين على مناهج ربنا سبحانه وتعالى. الأول المستشار أحمد عبد ماهر كان قايل لنا أنه جاي واعتذر، قال أنا بس مسافر اسكندرية عشان أفك الضغط العصبي اللي عليا شوية، والخميس الجاي ابقى معاكم. وبعدين ما عرف ان احنا قناة الناس، قال لك لا دي قناة سلفية، وانا مش عارف ان ايه قناة سلفية. لو انت عندك يعني مبدأ وقضيتك قضية فيها رسوخ وقاعد على ارض صلبة، ان شاء الله تروح اسرائيل عشان تتناقش فيها. انما مسألة التهرب وانتوا هتطحنوني وانتوا ممكن تدخلوا، هذا دليل على انه يجهل ما يتكلم فيه، فهو الحقيقة مرضيش يجي. هنكمل مع الدكتور احمد عارف جزاه الله خيرا. مدخل الاول لجناحي الجهل في التعامل مع السنة اللي احنا بنشوفهم الآن دي في وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الهجوم على السنة بياخد صور مختلفة. الصورة الأولى صورة المهاجمة المباشرة زي النموذج اللي احنا عرضناه يعني الحلقة الماضية، وفي غيره طيار كبير يعني.
نعم.
مهاجم السنة بتركها بهجوم على البخاري، بالهجوم على الكتب لفظها بالكلية. والهجوم الآخر يعني كالقطة اللي يعني المستأنسة، هجوم ناعم يقبل السنة في ظاهرها، يقول لك يعني احنا مع الأحاديث، ولكن يؤولها تأويل يفرغها من معناها تمام فتصبح السنة كلا سنة. يعني هجوم ترك الأمر كلية
وهجوم تأويل فاسد،
تأويل فاسد.
نعم.
ومسألة التأويل يعني مسألة فهم السنة نفسها.
نعم.
فهم هذه السنة موكول إلى فهم النبي صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة وفهم العلماء الثقات اللي فهموا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة.
دين أمثلة كده يا دكتور أحمد.
احنا قدامنا للتأويل أولا في وقع أخرجها يعني أحمد في المسند وغيره من أصحاب السنن، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في بيته فانقطعت نعله، وكان معه علي وأبو بكر عمر، فخرج خارج الدار مع أبو بكر عمر، وجلس علي داخل الدار يخصف النعل يعني يرقعها.
نعم. نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال المقولة خطيرة جدا، قال إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قتلت على تنزيله. يعني مسألة الفهم يقاتل من أجلها كما يقاتل على تنزيل القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فاستشرف لها أبو بكر عمر يعني ظن أنه هو، فقال لا بل خاصف النعل، يقصد علي بن أبي طالب. فقضية فهم القرآن قضية تستحق جهاد حقيقي، جهاد يتحمل تبعات
فهم القرآن،
فهم القرآن والسنة. يعني هنا بقى ان هنا السنة هنا وردت بتأويل القرآن يعني فهم الدين بمعنى أصح. لأن من التأويلات الفاسدة مثلا تأويلات كثيرة جدا تفرغ السنة من معناها، مثلا تأويل مثلا أحاديث الجهاد ان يعني لا يراد منها الا الحفاظ على بعض الحدود الموجودة الآن، وان يعني
وجهاد الكلمة
وجهاد الكلمة. طب اين الجهاد بالسنان وبالرماح وطلب العزة والدولة الغالبة التي تصل بالإسلام، ان يكون نكون أساتذة للعالم
العالم ننشر هذا الدين نحفظ حوزة الإسلام. ويستدل طبعا ببعض الأحاديث الضعيفة أو الموضوع اللي تساعد
رجعنا
من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. وكأن الجهاد النفس وأعمال القلوب والترقيقة وكأن ما يزيد القتال ليس في الجهاد الأكبر.
نعم.
وده يعتبر تفريغ للسنة من معناه. فيصبح الجهاد يعني كلمة كده مستأنسة.
نعم.
يعني ليس لها وقع إلا على درجات المنابر.
نعم.
ده برضو من التأويل الفاسد للسنة أو التفريغ. فلابد من الجهاد للرجوع مثلا إلى معنى الجهاد الرئيسي أو الصحيح.
نعم.
فالتأويل الفاسد يعني آفة خطيرة جدا تهاجم السنة النبوية أو الفهم الخاطئ للسنة تماما كمهاجمة السنة مهاجمة مباشرة.
طيب بالنسبة للتأويل الفاسد ده دكتور أحمد الحقيقة عايزين نتكلم بموضوعية لأن في بعض الناس ما اتكلمت في موضوع ده اتكلمت بعصبية جدا بناء على المتصوفة الغلال اللي موجودين في مصر. وإحنا عارفين إن مشاعر الناس ساعات بتحكم عليهم يقبلوا او لا يقبلوا.
يعني
يعني الحقيقه الاعلام قدر وبكرر بيشكل مشاعر الناس في منطقه معينه بحيث يقول له شوف الجدع السلفي ده منه لله ده بيقول كذا بحيث يصدمه ويحسسه انه الراجل اللي بيتكلم بالقران والسنه ده عدو لي. وعلى النقيض انا لا اريد ان اجرح بالمعنى مفهوم قضيه الاحتفال بمولد ام النبي اللي عملها شيخ الطريقة العزمية على أبو العزايم وإصراره زي ما قلت في الأخبار المرة فاتت أنه في المقبل هيعمل مولد لأبو النبي ومولد لعم النبي طبعا صلى الله عليه وسلم. الشبهة دي حضرتك الأول شايف جاية منين وإيه اللي روجها الأيام دي ونرد عليها إزاي؟
نقطة خطيرة جدا إن إحنا هنتكلم في مقام حرج جدا.
نعم.
المقام يعني إحنا ودد لو إن لم نتكلم فيه. يعني من منا يريد أن يتكلم في أبوي النبي صلى الله عليه وسلم ويردد هذا الكلام؟ يعني هذا أمر أصلا ليس من مدارك وليس من مهمات الأمة وليس من واجبات الدعوة إلى الله عز وجل أن نتكلم في هذا الأمر. ولكن اضطررنا إليه لأن يتم مهاجمة السنة بالتأويل الفاسد يتم تفريغ الأحاديث من معانيها. وهذه أحاديث ثابتة وصحيحة وواردة ولا ينبغي أبدا أن نحن نهاجم هذا الهجوم الذي يؤدي بعد كده إلى هجوم آخر وثاني وثالث ورابع. في قصة يعني بتبين يعني أورد الأول حديث كده سريعا إن الإمام مسلم أخرج في صحيحه وغيره وغير مسلم مش فقط من حديث أبي هريرة من حديث بريدة الإسلامي وابن مسعود وغير من الصحابة لأن الوقعة كانت وقعة كبيرة ومشهودة.
نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الأبواء بعد صلح الحديبية ووقف على شفير قبر وبكى ويقول الرواة لم يرى باكيا كيوم إذ بكى وأبكى الجميع
صلى الله عليه وسلم
حتى نحب الناس ونحن نبكي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي فاستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي. ففي رواية عند أخير مسلم عشان بقى الروايات هنا بقى المفسرة جمع الحديث يدي صورة واضحة لمعنى الحديث ودي نقطة مهمة جدا أن جمع روايات الحديث يفسر الحديث بعضه بعضا.
نعم.
لأن ده أولى ما يفسر به الحديث.
نعم.
عشان ما نخرجش بتأويل آخر أنه ما يقصدش وأنه ما يعنيش لا الكلام واضح وصريح.
نعم.
فنزل قول الله تعالى وما كان للنبي والذين آمنوا
يستغفروا
للمشركين
ولو كانوا أولي
القربة. فلما نزلت هذه الآية فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر بعد أن بكى على قبر أمه صلى الله عليه وصحبه وسلم يقول أخذاني ما يأخذ الولد للوالد من الرأفة والرقة فذلك. نعم. الذي أبكاني وسأل عمر وكيف كان شديدا في الحق.
دي رواية أخرى
تفسر أن هذه الآية نزلت في هذا الموطن أو من المواطن التي نزلت في هذه الآية وأن بكاءه على قبر أمه لا ينفي ولا يعارض أنه يصرح بأنه لم يستغفر لها بمعنى ذلك معنى إيه؟
نعم.
أي أنها في النار.
نعم.
طبعا نحن لا يطيب لنا أن نتحدث عن ذلك بهذا الأمر. ذلك أورد أبو داود في المراسيل وبعض الكتب الأخرى بسند صحيح أن العباس جرى له وقعة مع أحد الصحابة العباس بن عبد المطلب عشان يوري بس جد النبي صلى الله عليه وسلم هنا عبد المطلب بقى.
نعم.
العباس بن عبد المطلب مع أحد الصحابة مر عليه فأراد أن يغيظه فقال.
نعم.
الله والله ما أرى الغيطالة كاهنة بني سهل. الغيطالة كانت كاهنة اسم امرأة وعبد المطلب أي جد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في النار. فغضب العباس أنه الأمر صحيح وفي إقرار بأنه في النار عبد المطلب ولكن يعني هذا أغاضه. فمر عليه ثانية فقال والله ما أرى الغيطالة وعبد المطلب إلا في النار. فوجأ العباس أنفى هذا الرجل
فضربه بنيا.
نعم. ضربه بنيا. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يعني ما الذي قلت؟ فقال يعني ما أرى الغيطالة والعباس. فقال ما بال أحدكم يؤذي أخاه بالأمر وإن كان حقا. يعني هنا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم أن دخول عبد المطلب النار وهو جده حق ولكن هذا فيه إيذاء. لكن لماذا اضطررتمونا إلى أن نتحدث في هذا الأمر؟
والله إن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم الشريفين هما شريفين حسبا ونسبا، لكن دخولهما النار ده يدل على تمام الإعجاز في هذا الدين، أنه لا يقبل فيه المحاباة ولا يقبل فيه المداهنة. ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين صالحين من عبادنا فخانتهما خيانة رسالة فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين.
ونبي الله إبراهيم،
والمشكلة عندنا ان احنا بنتصور يقول لك اصدول اهل فترة لم تبلغهم رسالة نبي. هذا الامر يحتاج يعني الى توضيح، ان الله عز وجل لما خلق الخلق كان يحاسبهم على اصل التوحيد، ولذلك ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة، وقبل الفطرة ينفخ في رحم أمه شقي أم سعيد، يعني بيولد وهو معروف أنه من أهل السعادة ومن أهل الشقاوة. فإن مات صغيرا، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري عن أطفال المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. دي الإجابة اللي احنا نقولها. طب نحن علمنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أين أبوه وأين أمه، لأن في صحيح البخاري أيضا من حديث أنس أنه سئل جاءه رجل فقال أين أبي، قال في النار. فلما رجل يعني يتحسر قال إن أبي وأباك في النار، وفي رواية أخرى حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. طب ده تصريح واضح وعلني، لماذا يؤول كلام النبي صلى الله عليه وسلم على غير مراد النبي صلى الله عليه وسلم؟
تأويل بقى في حتة إن يقصد هنا عمه،
يقصد عمه يعني، وهذا كلام
الرجل مش جاي يفرق بين يعني مش عايز يفرق في اللغة بين أبوه وعمه يعني. مش عايز يقول له أين عمي، بيقول له أين أبويا، فسيقصد عمه يعني.
وطبعا ده نوع حتى هو هنا حتى العلماء لما أوردوا هذا الحديث، لماذا أورد مسلم هذا الحديث؟ يقول لك عشان له غرض لاستمالة قلب المسلم إذا أسف، يجوز هذا اللي هو الغرض، إن وجد إن الرجل بكى على أباه أنه دخل النار لأنه مات مشركا. بكل صراحة نحن نحمل هذا الدين الذي لا يعرف قرابة قربى ولا مداهنة أحد، وإن كنا نحب ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذينا ما يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فنقول ما باله. فهم الذين آذونا لما فتحوا هذا الموضوع، وهم الذين وأرادوا أن يستميلوا قلوب العامة بالكلام عن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم لجهل الناس بهذه الحقائق. ولذلك أن الله عز وجل التوحيد عزيز، لا يقبل الله عز وجل فيه أي شرك ولو من أقرب قريب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه ولو كان أقرب النسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
بنادي على بنته يا دكتور أحمد يا فاطمة أعمالي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، وكان بنادي على أهله لا يأتيني الناس بكذا وتأتوني بأنسابكم. يعني أنا عايز أوصل في النهاية إنه الميزان عدل يوم القيامة، فإذا نفخ في الصور فلا أنساد، مش علاقة بين ولذلك النبي وده أخ.
السيدة عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت عبد الله بن جدعان، ورجل ده كان رجل صاحب دار الندوة وكان رجل فاضل، كان يعتق الرقاب ويقري الضيف ويحمل الكل ويفك العاني، أرأيت ذلك نافعه؟ قال يا لا يا عائشة، إنه لم يقل يوم الرب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. كل هذه الأخلاق الفاضلة إن كانت بغير دين بغير توحيد، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وهنا في إشارة لطيفة إن هذه كلمة إبراهيم، وهذا يدل دلالة يعني لطيفة كده وإشارة حديثية إلى أن شريعة إبراهيم من التوحيد، وأصل كانت موجودة في هذا المجتمع. فاللي بيخالفه إذا كان فيه موحدون قبل النبي صلى الله عليه وسلم،
زيد بن عمرو بن نفيل كان موجود، وزهير مش عارف بن أمية،
وقس بن سعيد، ورقة بن نوفل، وهؤلاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في الجنة من قبل مجيء. فمن الذي رفع زيد بن عمرو بن نفيل؟ الله سبحانه وتعالى يعني كتب له أن يهديه فعمل لذلك فاختاره واصطفاه فكان من أهل الجنة.
طيب دكتور أحمد، يمكن عايز أتوقف في جزئية وحنتقل على حاجة مهمة قوي، جزئية أنه ساعات بعض الناس بيتعاظم عندها، يعني مش عارفة تفرق بين قدر النبي عليه الصلاة والسلام ونعله الذي نعله بذكره، وبين مسألة أنه جه هل يجيء رسول الله من صلب إنسان كافر أو من رحم امرأة كافرة. فالناس مش عارفة تتصور ده.
يعني هنا إحنا عايزين نوضح الهدف. هدف النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ، وهذا البلاغ عن الله ورسوله جاء بشارة ونذارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قام بهذا الأمر قام به في وقته، هو مش مسؤول. ولذلك ده سؤال فرعوني، هذا الذين يسألون هذا السؤال سؤال فرعوني، ما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب. أنت هتحمل هذا الهم فلا تذهب نفسك عليهم حضرات. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فاحنا لا نسأل عن ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا حتة ان يعني كيف يأتي النبي صلى الله عليه وسلم من نسل كافر او كده، هو النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الامر ذكر الشرف والحسب والنسب، وهذا الذي كانت تعرفه العرب. انه جاء طاهرا مطهرا من نسل شريف طاهر من نكاح طاهر.
ده شيء، والدين شيء تاني.
الدين شيء اخر. الدين هذا يعني الله
ابن ابراهيم، انا اسف في اللفظ عشان اوضح، يعني ابن سيدنا نوح كافر وهو أتى من صلب نوح.
نعم.
نعم. نعم.
ولم يغن عنه من الله شيئا.
وأبو سيدنا إبراهيم
وهذا فيه إعجاز النبي صلى الله عليه وسلم، إعجاز بلاغي. نعم. أنه لو كان أراد أنه يعني يطوي الأمر يعني لكان قال يعني أن أبي وأمي وأبائي وأحسابي من أهل الجنة.
طيب برضو عايزين نعلق على الحديث اللي بعض الناس بتقول أن الإمام السيوطي مخرج حديث.
نعم.
أن النبي في حجة الوداع قال له يعني ضحك واستبشر وقال للصحابة في حجة الوداع أن الله جل وعلا أحيا له أبويه فأسلم ثم مات.
يعني هذا الحديث يعني العلماء قاطبة قالوا بوضع أنه موضوع، وعلامات الوضع والكذب والصناعة عليه واضحة ودل. الإمام السيوطي يعني لمنهجه أراد أنه يخفف من وطأة الحديث عن أنه ضعيف فقط يعني، لكن هذا الأمر طبعا غير صحيح من تتبع أسماء الرواة والعلماء الثقات زي الدارقطني والجوزقاني وغيره من العلماء حكموا بوضع هذا الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيا أباه وأمه. طب لما لم يحيي عبد المطلب؟ السؤال بقى الموجه، لما لم يحيي عبد المطلب وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ما بال أحدكم يؤذي أخاه بالأمر وإن كان حقا، أي أن دخول عبد المطلب في النار حق.
وأنا أتصور كمان أنه يعني كم من باب أولى للأمر كذلك، ما دافع أحد في بعثة رسول الله مثل أبو طالب.
نعم.
يعني لو كان
نعم.
الأمر كذلك النبي شفاع له بس شفاعة يعني نقلته من من الدرك الأسفل إلى ضحضاح وخففت عنه العذاب. وعايزين نقول يمكن نقطة حاجة تقولها دي أنه النبي حتى في إسلام عكرمة قال إن عكرمة قادم وبوع عدو فرعون الأمة، قال لا تسبوا أباه فإن سب الحي فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت.
نعم.
عشان تبقى الأمور. طيب الدكتور أحمد شايف إيه الأسباب السياسية والاجتماعية التي أبرزت موقف الصوفية بهذا الشكل؟
هو إحنا برضو عايزين نقول كلمة خالصة مخلصة.
نعم.
أن ليس هكذا الصوفية.
نعم.
الصوفية كان لهم رجال وعلماء وهم أهل تصوف أهل سلوك وأهل أهل زهد.
نعم.
وأهل حلم وأهل تربية. كانوا هكذا طول التاريخ. لكن نعم. النماذج الشاذة التي نراها التي تلهف وراء بعض الترهات وبعض المفاهيم المغلوطة دول أبعد ما يكون على أهل التصوف الحق. ولذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يعتذر إذا أخطأوا. ليه؟ لأنه كانوا أهل علم وأهل فضل زي الجنيد والحارث المحاسبي وغيرهم من كلمة الكبار.
ما كانش لهم علاقة بهو قل الله
لا 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 طبعا يعني كان أبعد الناس كانوا يقولون يعني طريقنا مرسومة بالكتاب والسنة.
نعم.
لا تنفصل عنه. ولكن يعني كان علم التصوف يعني يمثل علم الزهد والسلوك زي كتاب التربية الإسلامية كده
مدارج السالكين حاجات الارتقاء.
نعم. نعم. لكن طبعا حالة التصوف المذموم أو هذه الصورة المذمومة والتي يعني تشوه التصوف قبل أن تشوه السنة والكتاب.
نعم.
عايزين نقول أنها مادة خصبة لدخول أطراف في هذه الأمة.
نعم.
أطراف تريد أن تكسر فيها بتشويه العلماء الثقات وأهل العلم الثقات. فإحنا محتاجين نعمل مادة خصبة لهذا التشويه. إن إحنا نوجد فريق يستمير قلوب العامة يبعده عن معاني الإسلام والأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد، ويدخل رأسا في هذا أمريكا التي تتزعم هذا الأمر. ذلك الواحد يعجب إزاي في تصوف أمريكي، ده في تصوف أمريكي، في تصوف صهيوني، في تصوف سيخي، تصوف هندوسي،
تصوف نصراني
وتصوف نصراني. هذه كلها تصوف. لذلك بماذا تفسر يعني في أي مولد من الموالد يحضر مندوب رسمي عن السفارات والهيئات
ده دايما القنصل الامريكي في مصر طيران يعني الواد مسابق المسلمين على مولد السيد البدوي يعني
فبالتالي يعني هو عايزين يقول ان هذه الصوره من الاسلام التي تفرغ وتؤول السنه من معناه يعني واحنا ما بنقولش الكل.
نعم.
احنا نحصر هذه الفئه المذمومه والذي
نعم.
التي نعنيها.
نعم.
التي تهاجم السنه مش عن طريق المهاجمه هجمه القرانيين ما بين قوسين العلمانيين.
نعم.
اللي هي تترك السنه كليتها ولكن
انما تؤول تاويل
الفاسد كقط مستانس يعني له مخالب.
نعم.
ان هو يؤول وبعضهم مغرر به يعني
نعم.
بعضهم مغرر به ونحن نحسن له يعني نقول ان نيته حسن ولكن عمله فاسد.
نعم.
ولذلك هؤلاء بيلتقوا في نقطه التقاء ما بين إيجاد بيئة خصبة لمهاجمة الإسلام من تفريغه من معناه من معاني الأمر المعروف ونصرة المظلوم وإغاثة الأمة فيصبح إن هؤلاء اللي بيتكلموا عن محبة النبي محبة أم النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء دول اللي معهم الحق فبالتالي إذا تكلموا في قضايا أخرى سمع لهم وقبل منهم.
نعم.
لكن دول الفريق الآخر الذي يعني
عنيف
دول بقى عنيفين إرهابيين ظلاميين متخلفون
فيهم جفاف في التعامل
ولذلك يعني. هنا العمل كله على عاطفة.
نعم.
العمل كله يرتكز على هذه العاطفة. وهذه العاطفة إذا كانت ليست ملجمة بلجام العقل يحصل انفراط للعقل.
فنحن نقول عاطفتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع جناب النبي صلى الله عليه وسلم ومع حفظ كل ما يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نحب أن نتحدث في ذلك. بل لما ذكر العلماء هذه الأحاديث ذكروها لإحقاق الحق، لأنها وقائع لابد من إثباتها. فبيحسن نقطة التقاء في مد شيعي إيراني داخل هذه الأمة مع صهيو أمريكي، وإن كنا نقول أن المد الصهيوني الأمريكي طبعا أعظم خطرا وأبلغ في هذه الأمة وأنفذ، لأنه يريد الطعن الواضح والصريح في دين هذه الأمة. فبيستفيد من حالة التدين العام في جره إلى مهاوي ومهالك تفرغ الإسلام المعنى.
طيب يعني دكتور أحمد برضو بنظرة أخيرة، هل التصوف يقبل هذه الترهات اللي بنشوفها من حضور الموالد واختلاط الرجال بالنساء والرقص وما شابه ذلك والتحشيش والمخدرات كل اللي بنسمعه كل سنة، وتجد برضو بعض المتصوفة تشدقون احنا بنرفض ده. طب لما انت بترفضه يعني مسألة سد الذرائع وجلب المصلحة مقدم او دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، كلامنا يبقى التعامل مع هذه العقول ازاي؟
هو هنا في حالة ايجاد مزوجة أو حالة من الملاطفة ما بين نوع من التدين، يكون تدين يعني نسمح لي في اللفظ أن يكون تدينا سخيفا يعني سهلا كده، سهل أنه يفرط في عرضه، سهل أنه يفرط في أرضه، ويجمع ما بين أن تكون مثلا راقصة ولكنها تؤدي عمره، راقصة وتنتسب إلى مثلا طريقة من أو تحضر للشيخ من المشايخ أو فيوجد حالة من التدين المستأنس، التدين الذي يعني ليس له يعني أمر
مقابل مشاكلك دي كلها هعمل لك شغل كده في قلبك برضو.
بالتالي هو يعني لأن لابد للناس من دين، فهو بيعمل عملية جذب وسحب في هذا الأمر. ولذلك حتى ورد في بعض الأحاديث ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد في المسند، يعني مثلا يوصف حالة من هذه الحالات، يقول يقدمون الرجل ليس بأفقههم ولا أعلمهم، إنما يقدمونه ليغنيهم.
يعني هم الأئمة
يعني يقرؤون القرآن، يعني هنا يقول اتخذوا القرآن مزامير، وهنا بقى غير المزمور المحمود. هنا المزمور المذموم، عشان الناس عايزين نوجه للناس ونوضح رسالة أن السنة إذا فهمت فهما سليما كانت على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيها كل الخير. فلذلك إحنا هنا بناخد هذا كمثلا، لأن ده بيفتح الباب لمهاجمة السنة كلية. اتخذوا القرآن مزامير، لا يقدمون الرجل ليس بأفقههم ولا أعلمهم، شوف هنا الضابط مش بيقدموا الأفقه
لا فقه ولا علم،
ولا علم. إنما يقدمونه إيه؟ ليغنيهم، حالة من الاضطراب، حالة من النشوة، عشان يحصل امتصاص لحالة التدين، عشان لا توجه إلى مواجهة الصهيونية، لا توجه إلى مواجهة الأمريكية، الأمريكا داخل المجتمع، لا توجه إلى مواجهة الأخطار الحقيقية. فهنا يعتبر يعني كنوع من تقليم أظافر الأمة حتى تصبح أظافر ناعمة. وهذا يبدو واضحا جليا في كل هذه الأنماط من التي تواجه السنة، التي هي تجمع ما بين تأويل الغالين وانتحال المبطلين. ولذلك ورد في الحديث وفيما يعني لا يصحح العلماء، ولكن يعني استدل به الإمام أحمد بن حنبل أن يحمل من هذا العلم من كل خلف عدوله. فلابد من البحث عن العدول والثقات في كل علم. لكن هؤلاء لا يريدون الركون لا إلى العدول ولا إلى الثقات، يريدون أن يعملوا عقولهم في مهاجمة هذا الشر، ويطنطنوا حول الناس ببعض العبارات التي يستميلون بها قلوبهم. كلمة أخيرة عن الوجاء، أن التوحيد غالي، التوحيد يحمل في طياته معاني كل الدين. ولذلك حتى حاتم الطائي لما بلغ من أمره ما بلغ من الكرم والفضل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك رجل أراد شيئا فأدركه، يعني هو أراد السمعة والتشير. نحن نقول هؤلاء هكذا أيضا لهؤلاء الذين يعني يفرغون الدين من معناه، أردتم شيئا وستدركموه، ولكن فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري من الله، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اتقوا الله عز وجل في هذا الدين، لأنكم تستعملون هذا الدين في قلب حقائقه، تستعملون هذا الدين في تفريغ معانيه، تستعملون هذا الدين في التأويل الفاسد. ارجعوا إلى علمائكم الثقات، ارجعوا إلى أهل الدين، ارجعوا إلى النووي والقاضي عياض وغير من العلماء وأمثالهم من الذين كتبوا وسطروا روائع للدنيا كلها.
جزاكم الله خيرا دكتور أحمد عارف. تخيلوا ان احنا ناخد ديننا من صحفي اسمه إسلام بحيري، تخيلوا ان احنا ناخد ديننا من واحد علماني قح زي جمال البنا، تخيلوا ان احنا ناخد ديننا من طريق العلمانيين اللي مليان في الجرائد والمجلات والصحف، تخيلوا ان احنا ناخد ديننا من نصر حامد أبو زيد، تخيلوا ناخد ديننا من سيد القمي اللي أساء للقرآن وأساء للسنة وأساء للنبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا انه أحد الدعاة لما يقول إنه أهل السلف دول
باللي بيتكلموا فيه بالجفاف والقسوة دي، إنما يقصدون رسول الله، ويبكي وعيط وعيط الحاضرين معاه والقلق ده، ويقول لك إن اللي بيقرأ تبت أبي تبت يد أبي لهب متعمد أو متكررة يعني ويحرص على أدها، ده بيأذي النبي. تخيل بيأذي النبي، كأن الله جل في علاه ليس أرحم بنبينا منا، إنما هو تهريج زيادة وأكل عيش وسبوبة. لما اتصل بمطرب أو يغني للنبي شوية ويعمل فيديو كليب بيحب واحدة شوية يقول له أنت قدوة وعيش في الفن، احنا تعبنا. لكن في النهاية عايز أقول لحضراتكم أنه الدين واضح والحق حبيب لله جل في علا، لا هي عصبية ولا هي تعنت ولا هي لوي أو لي لأعناق النصوص، إنما عايزين نتكلم كلام متزن بعيد عن إحنا نقعد نلعب على عواطف العوام اللي بيروحوا الموالد ما يعرفوش أي حاجة وبيثقوا فيكم. يعني العوام دول متعلقين في رقبتكم بما تفتونهم من جواز التوسل ومن جواز الاستغاثة بالأولياء الله الصالحين، لدرجة زي ما قلت لكم قبل كده يطلع واحد في مولد السيدة زينب ويقول اللي هيلغي المولد ده أم العواجز هتربيه وتأدبه. تخيلوا تخيلوا وصل الأمر الناس كده. الإيميل موجود على الشاشة، عايزين يعني نتواصل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الثبات على أمره وحسن الخاتمة. نشوفكم إن شاء الله على خير، دمتم في حفظ الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.